وتقول إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يحمد فهل يقول الحمد لله في حينه أم لا؟ وإذا دخل شخص على مصلي وألقى عليه السلام هل يرد المصلي عليه أم لا؟
إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله، لأن ذلك هو السنة، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من القوم وهو يصلي فحمد الله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين له هذا.
نعم.
فقال واتك لأمياه يقوله معاوية، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه، قال معاوية فبي أبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه.
اللهم
صل وسلم عليه. والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أن المصلي إذا عطس فليحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العاطس الذي حمد الله. ونستفيد منه أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. ونستفيد من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته للجاهلين، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بحكمته يعامل كل إنسان بما يستحق، فيعامل الجاهل على حسب جهله. فمعاوية رضي الله عنه أخطأ بلا شك حين تكلم في الصلاة، لكنه لا يدري، ولو كان يدري ما فعل، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكهره أو ينهره. فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق بالجاهل حسب ما تقتضيه حاله. وانظر إلى قضية أخرى تشبه هذه القضية، وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان أعرابيا، فتنحى ناحية فجعل يبول في المسجد، فزجره الناس وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يبول وينتهي. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان من الأعراب إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم عن أحد. فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل. هذا رجل يبول في أشرف بقعة على الأرض من بعد المسجد الحرام، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه حتى يقضي بوله، ثم كلمه بهذا اللطف عليه الصلاة والسلام. فلكل مقام مقال. وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورمى به، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل عمله الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الشدة، ولعله كان عليه الصلاة والسلام قد أعلن تحريم الذهب على الرجال، وعلم من حال هذا الرجل أنه رضي الله عنه وعفى عنه فعل هذا إما تهاونا أو لتأويل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزعه بيده بشدة ورمى به. وهذا أحث إخواني طلبة العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستعملوا الحكمة في إرشاد الناس وينزلوا كل إنسان منزلته. ومن ذلك إذا جاء رجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام لا تعبس في وجهه ولا تنتهره لأنه جاهل وجاهل يستأتب كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذه مسألة عظيمة. فأشهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصال الكفارة، تعتق رقبة إلا ما جاء السيام شرع المتباي إلا ما استطع في أطعام 60 مسكينة كلها. يقول الرجل لا أجد لا أستطيع. وجلس جلس الرجل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به كفارة. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بث نواجه وقال أطعمه أهلك. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا كهره ولا وبخه، بل أعطاه في النهاية تمرا يأكله وأهله. فلو أننا عاملنا الناس مثل هذه المعاملة لحصل خير كثير، ولعرف الناس الإسلام وأهل الإسلام وأنهم أهل خير ودعوة للحق وأن الإسلام دين النصر والسهولة. لكن أحيانا تأخذنا الغيرة فلا نتحمل إذا رأينا انتهاك حرمات الله، فتجد الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه حتى وإن كان قد جاء مستعتبا، لكن هذا خلق ينبغي أن نتخلى عنه وأن نعامل الناس كما عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.